وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليه أثناء اللقاء بإذن الله تعالى وكان معي بعض الأسئلة من حلقة أمس مع فضيلة الشيخ سامي السرساوي لم نجب عنها الأخ أشرف يقول أريد الجواب الشافي في معاملات البنوك الإسلامية فبعض العلماء يقولون حلال والبعض الآخر يقولون حرام نعم شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد إذا كان سؤال الأخ عن البنوك الإسلامية فإن الخلاف فيها يسير ليس كالخلاف في بقية البنوك لكن الخلاف في مسألة البنوك الإسلامية يسير جدا والأكثرون من أهل العلم المعاصرين على أنها معاملات مباحة أولا لأن هذه البنوك الإسلامية كل بنك عليه هيئة رقابة شرعية أو عنده هيئة من هيئة رقابة شرعية من العلماء الأكفاء علماء شرعيين وعلماء في الاقتصاد وغيرها هؤلاء العلماء لا يعتمد البنك معاملة من معاملات إلا بعد إقرارها من هيئة الرقابة الشرعية إنما منشأ الخلاف بين معاملات هذه البنوك وبين ما نعتقده نحن أو غيرنا ممن يمنع التعامل حتى مع هذه البنوك هو أننا نحاكم هيئة الرقابة الشرعية في إقرارها وإمرارها للمعاملة الفلانية على مذهبنا نحن الذي يمنع هذه المعاملة بينما هم أخذوا مشروعية هذه المعاملة من مذهب آخر من مذاهب المسلمين المعروفة المتبعة فمثلا هو أخذ هذه المسألة وأخذ مشروعيتها من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأنا رجل حنبلي المذهب مثلا عندي هذه المعاملة ممنوعة أو غير مشروعة فبالتالي أنا أحاكمهم على هذا المذهب الذي أعتقده فأقول خلاص ما فيش حاجة اسمها بنك إسلامي لا يا أخي الحبيب هذا ليس ميزانا منضبطا في الحكم على الأشياء إنما أنت تبحث أولا إذا كان هؤلاء أقروا المعاملة من مذهب الشافعي ادخل إلى مذهب الشافعي إذا كان مذهب الشافعي أقر هذه المعاملة فنحن نعظم هذه الفتوى ونقدر هذا الموقف لهيئة الرقابة ونقول والله أصابوا ولله الحمد والمنة إنما لو دخلت على مذهب الشافعي ولم تجد مذهب الشافعي يمرر هذه الفتوى يمرر هذه المعاملة يقر هذه المعاملة في هذه الحالة نقول هيئة الرقابة أخطأت ويبقى البنوك الإسلامية هي الأخرى سمك لبن تمر هند كما يقولون لكن الواقع أننا نحاكمهم على مذهبنا لا على المذهب الذي رجحت ومررت وأقرت به هيئات الرقابة الشرعية تلك المعاملات وبالتالي الأكثرون من أهل العلم على أن هذه البنوك الإسلامية معاملاتها مباحة ولله الحمد والمنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خير أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ شعبان بارك الله فيكم
مرحبا حبيبي غالي تفضل
قلت الشيخ بارك الله فيكم هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة يعني أنهم قالوا أعطي الأجير أجره قبل أن أجف عرقه يعني هذا المقولة صحيحة السؤال الثاني، لو انا استاجرت اجير مثلا واعطيته اجره بعد يعني بعد العمل بزمن، يعني هل يجوز ولا اشترط انه انا ادي الاجير اجر يعني فور الانتهاء من العمل؟
السؤال يعني الثاني يعني الاجير الاجر قبل العمل، قبل انتهاء العمل ولا بعد انتهاء العمل؟ ده سؤالك.
السؤال الثاني قصدك ولا الاول؟
الثاني.
الثاني يعني هل يجوز انه انا اعطي الاجير اجره يعني بعد انتهاء العمل بزمن، يعني ولا لازم اعطيه يعني فور الانتهاء من العمل على طول؟ السؤال الثاني، هل ثبت عن جمهور العلماء انهم قالوا اقل فتره الحيض للمراه 3 ايام واكثره 10 ايام؟ يعني هل هذا راي هو راي الجمهور جمهور العلماء؟ وهل الحيض يكون بيوم واحد؟
اقله كم مده؟
اقل الحيض واقصاه.
اقل الحيض واقصاه. حاضر،
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت امة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني حاسة إني بحسد، مع إني كل حاجة بشوفها بقول ما شاء الله، بس حاسة إني يعني حاسة إني بحسد، والحتة دي بصراحة ملماني أوي. وتاني حاجة ليا واحدة سلفتي يعني كل شوية في خناقة أنا وهي وخصام، فطبعا من كتر ما مثلا بتخاطبني وأنا بروح لها فتعبت من المرض بعديدة وجوزي تعبان، فانا يعني ينفع يعني ينفع اختي ما اكلمهاش تاني خالص عشان نرتاح انا وجوزي وبيتي.
حاضر. استاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. اهلا
بك يا اخي.
اتفضل.
انا ليا بس سؤال للشيخ شعبان. كان بيتكلم لو من كام يوم، واحده كانت بتقول لك انا صليت المغرب وهم بيصلوا العشاء، وهي سلمت في الركعه الثالثه وقامت كملت في الركعه الرابعه نوم في العشاء، دخلت العشاء. نعم. هل يجوز اللي انت تخالف الامام يا اخي؟
هل يعني يجوز مخالفه الامام؟
حصل عندي مشكله جامده في الجامع، لان انت يا شيخ شعبان معلش انا اسف، انت دلوقتي لو انا السؤال انا دلوقتي
قاعد في وسط الناس،
ثواني انا بقول لحضرتك انا بصلي في المسجد في وسط الناس، وناس مش على علم، وده في وسط الصف وعمل الحركه دي، هل هنا مش هيفتن المصلين؟ دي اول حاجه. السؤال الثاني حضرتك، انا دلوقتي لو في فايده من البنك الربوي، انا الفايده هو قالوا ان انا ما استفدتش بيها، لكن لو انا مثلا ليه اخ محتاج مثلا حاجات تانية في الدنيا ممكن انا اساعده بيها، مش ليه انا.
فامان الله. حاضر. ام وائل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام وائل،
تفضل. والله حد عايز من حضرتك تعملوا الشاي.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
في قطة مدوخاني تعمل لها مؤاخذة حمام تحت السرير، ومش عارفة امسكها ولا امشيها، واموتها ولا اعمل فيها، انا خايفة اموتها انزل الحرمانية. طب انا مش عارفة انام في الأوضة نهائي، عاملة لها حمام على طول تحت السرير ومخلية الأوضة ما حدش يطيق ينام فيها. وما مش عارفة امسكها نهائيا، وقعدت
انت عندك باب شقة يا ام وائل
ولا انزل حرمانية ولا ايه؟
عندك باب شقة؟
نعم.
عندك باب في الشقة؟
طيب. عندي ما هي بتخش الاوضه وتنام تحت.
شيخنا هيجيبك ان شاء الله. حاضر، في امان الله. استاذه صحر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت حضرتك، في المنطقه اللي احنا فيها فرنه العيش بتدي، ممكن بدل ما اخد عيش يديني سلع بداله.
حاضر.
بربع الثمن، يعني انا بدل ما اخد عيش ممكن اخد بدل العيش اي حاجه تلعب بس بربع الثمن. يجوز المعامله ديت حضرتك؟
حاضر.
يعني بس للافاده انا عايزه اعرف
شيخنا انا اخد السؤال مفهوم. حاضر يا استاذه صحر، في امان الله. ام محمد، السلام عليكم. نقاط التلفزيون يا ام محمد من فضلك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الشيخ.
اتفضلي يا فندم.
عامل ايه؟
نوطي التلفزيون من فضلك. نتكلم التليفون. أخت محمد، وطي التلفزيون من فضلك.
أنا سمعت الشيخ، لا بحب يعني إيه 12 سنة دلوقتي. لا بعرف أصلي ولا بعرف أقرأ القرآن ولا أي حاجة، أطلع القرآن بدخلي. اطلع مثلا اجل اي حاجه ما بقدرش من الشهر وراهم، دايما مثلا متضايق، دايما كل يوم متضايق، دايما تايه اجى على المصليه مثلا انا متوضيه وعارفه ان انا متوضيه وفي غير سلام سلام اجى على المصليه اتوضى واقرا اصلي انسى ان انا متوضيه انسى ان انا صليت كم ركعه سلمت على كم ركعه ثانيه مش عارفه انك فاهمني وفي نفس الوقت انا عندي مشاكل جامده قوي في اسره واولادي
ربنا يعفو عنك يا محمد حاضر شيخنا يجيبك ان شاء الله ربنا يعفو عنك ويشرح صدرك استاذ حمدي السلام عليكم
صباح النور ازيك يا استاذ احمد
اهلا مرحبا يا استاذ حمدي تفضل
والله حضرتك انا دائما انام واحلم او اشوف رؤيه كده انني مزنوق وعايز اعمل حمام وكل ما امشي مش لاقي مكان اعمل فيه حمام ولو لقيت حمام الاقيه مليان ومش عارف اعمل فيه حمام
اخبار العباده ايه معاك يا حاج حمدي
انا بصلي وباذن ومية مية
الحمد لله دايما ربنا يتقبل منك يا رب
العالمين الحمد لله يعني كل وقت بوقته حاضر والفجر حاضر والعشاء وكل وقت حاضر
حاضر شيخنا
وبأذن في الجامعة على طول
ثبتنا الله وإياك في أمان الله يا حاج حمدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ سعيد يقول ابنة أختي متزوجة حماتها بتعمل لها عملات يعني أسحار وحاجات كده نسأل الله العفو والعافية والزوج ربما يضربها ويهينها هو قال لها سيب البيت وتعالي فما الحكم شيخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد وطبعا ابتداء إساءة الظن في الناس إن حماتها عاملة عمل ولا إن عمتها عاملة عمل والكلام ده هذا فيه سوء ظن بالناس وسوء الظن بالناس من غير بينة هذا من أكبر الكبائر قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ربما يقول قائل ايوه بس احنا متاكدين متاكدين من ايه الاسحار والاعمال والمس والكلام ده لا يتاكد منها ابدا انما هي مجرد ظنون تخطر على بالنا احنا ظنين ان حماتها بتعمل لكن هل عندنا بينه ويقين ما احنا رحنا للساحر وقال ما هو الساحر ده زي الساحر الاولاني ده حرامي حرام ودجال وده برضه فعله حرام ودجال هو وبالتالي لا يعتمد على هذه الظنون لأنها سوء ظن بالناس وده من المحرمات والكبائر في مشاكل بينها وبين زوجها ماشي في خلافات بينها وبين حماتها ماشي ما هو ما فيش بيت إلا وفي مشاكل إما بين الزوجة وبين زوجها وإما بين الزوجة وأخوات زوجها وإلا أم الزوج يعني كالمعتاد يعني فك الاشتباك فيما بين الزوجات والحماوات ده شيء صعب جداً
ده اسم رسالة ده ولا
ايه؟ اسم خطبة عنوان خطبة. فده شيء صعب جدا وبالتالي معالجة المشاكل ليست بان تعالي سيب البيت وتعالي. يعني ان خالها يقول لها خلاص سيب البيت وتعالي لا هذا ليس حلا للمشاكل وفي نفس الوقت لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت زوجها الا بإذنه حتى مع وجود المشاكل ايوه خلاص انا انت في مشاكل وانت لا تطيقني وانا لا اطيقك خلاص وديني عند اهلي هو بنفسه اللي يوديها عند اهلها ترتاح يوم ولا اثنين على سبيل التمهيد لحل المشاكل عمليا تعالى يا ابني انت تنقم عليها ايه تعالى يا بنتي تنقمي عليه ايه زعلانه منه ليه وهو زعلان منها ليه ونبدا نحل المشاكل واحده واحده لكن مش بترك البيت من نفسها او ان والدها ولا عمها ولا خالها يقول لها سيب البيت وتعالي وبعدين دائما نحمل على الطرف الاخر طيب ما يعني هي بنتنا دي معصومه يعني هو يعني عشان هم غلطانين وعشان هم راكبهم الحق وعشان هم فانا قلت البنت تعالي روحي على بيتنا يعني سيب لهم البيت وتعالي يعني انت كده مبرئ بنتك تبرئه كامله طيب هي بنتك دي معصومه ما وارد ان يكون في اخطاء منها ايضا يعني وهناك اخطاء من الاخرين مش دي الطريقه الشرعيه يعني. الطريقه الشرعيه ان احنا الولي ولا القريب يحاول الاصلاح بينه يشوف مين الغلطان هنا ومين الغلطان هنا ويراضي ديت ويراضي ده حتى تستقيم الحياه لانه ما فيش بيت يخلو من مشاكل ولولا هذه المشاكل لم تكن بيوت اصلا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام في اخت اتصلت قبل الحلقه قالت ان انا مش هاكل بصل تاني لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت انه لم ياكل بصلا نيئا صلى الله عليه وسلم لكنها عادت بعد فترة وأكلت البصل فهل هذا يعد يعني في خلف بالعهد مع الله عز وجل شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أنا أقول لأختنا السائلة هوني على نفسك فكم منا من فعل هذا وعاد فيه مرة أخرى انا مش ناوي اكل البطيخ، انا مش ناوي اكل الفاكهه الفلانيه، انا مش ناوي اكل الاكله الفلانيه، انا مش هاكل البصل، انا مش هاكل الثوم، وهو في بعض الاحيان لا يستغني لا عن هذه الاكله ولا عن البصل ولا عن الثوم. فكلامك ده ليس على سبيل النذر مثلا عشان نؤنب انفسنا ونعتب على انفسنا في هذا الامر، لكن هوني على نفسك، استغفر الله سبحانه وتعالى. وبعدين النبي لم يحرم أكل البصل بالكمال والتمام عليه الصلاة والسلام، إنما قال إذا أكلتمهما فأميتوهما طبخة، يعني أجاز إن احنا ناكلهم مطبوخين وليس نيئين عشان الرائحة وليس عشان إن البصل والثوم حرام لذاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، الأخ محمد يسأل هل ثبت يعني هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الاجير حقه او اجره قبل ان يجف او عرقه، هل هذا حديث ام مقوله شيخي؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الصواب انه ليس حديثا نبويا صحيحا، بل وليس موقوفا على احد من الصحابه فيما اعلم، لكنها مقوله ربما اشتهرت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه او عن غيره، اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، قصد من العبارة إبراء ذمة رب المال من أجرة العامل فور انتهائه من عمله حتى لا يكون هناك شيء من البخس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إعطاء الأجرة للعامل هل تكون فور الانتهاء من العمل ولا ممكن يكون على التراخي شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، طبعا إذا كان العمل مثلا عملا واحدا استغرق يوما واحدا، خلص وانتهى الأجير من عمل اليوم، يعطى أجره قبل أن يذهب إلى بيته، يعني خلاص أنت استلمت شغلك انتهى الأجر. إنما إذا كان العمل يستمر عدة أيام، هنفترض أن الشغلانة محتاجة عدة أيام في السباكة ولا في الكهرباء ولا في البناء المباني ولا غيره، عدة أيام، خلاص يا سيدي أنت متفق معه على أنه أجرته 10,000، خلاص كل يوم أعطيه جزء من الأجرة حتى يكون هذا على سبيل المقدمة، وآخر الأسبوع آخر انتهاء الشغلانة نتحاسب أخذ إيه وله إيه، فنعطيه بقية أجره عند انتهاء العمل بالكامل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ محمد أيضا يسأل عن أقل وأقصى مدة الحيض شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه المسألة فيها نزاع كبير بين الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، فمنهم من ذهب إلى الكلام مش في أقل الحيض، أقل الحيض دفعة واحدة، يعني إن شاء الله يكون للحظة واحدة دفعة دم هذا أقله، لكن الخلاف كله في أقصى الحيض وأكثره، فمن قائل أكثره 13 يوما، ومن قائل أكثره 15 يوما، ومن قائل وهو الصواب الذي تطمئن إليه النفس أنه لا حد لأكثره، كما أنه لا حد لأقله، إنما لا حد لأكثره، والغالب في الحيض 6 أيام أو 7 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. فالشاهد أنه الصواب أنه لا حد لأكثره، وإن كان ورد عن الحنفية أن أكثره 13 يوما، ورد عن شيخ الإسلام أن أكثره 15 يوما، لكن هذه الأقاويل تحتاج إلى أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة صحيحة، وليست هناك أدلة صحيحة، إنما الأدلة موجودة على إيه؟ على أغلب الحيض، غالب الحيض عند غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة المستحاضة. والعبرة بوجود الدم وانقطاعه، كما يقول أهل العلم، العبرة ما وجد الدم فهذا حيض، إنما إذا وجدت علامة من علامات الطهر كالجفاف التام لمحل نزول الدم أو رؤية السوائل الشفافة البيضاء القصة البيضاء، ففي هذه الحالة خلاص رأت الطهر تغتسل، سواء كان الحيض استمر 3 أيام أو أقل أو أكثر، العبرة بوجود الدم وانقطاعه، وبالتالي هذا مجمل ما عند الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول تتهم نفسها بالحسد، تقول أشعر أني أحسد أو أحسد الناس، لكنها تذكر الله عز وجل تقول تبارك الله ما شاء الله، هل ده شعور حقيقي ولا وساوس من الشيطان شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما هو مسألة أن هي إذا رأت نعمة على آخر يعني شيئا طيبا عند الآخرين. فقالت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه خطوة أولى في عدم الحسد. إنما الخطوة الثانية وهي الأهم، ألا وهو ألا تتمنى في نفسها زوال هذه النعمة عن هؤلاء. فإذا لم تكن تتمنى زوال النعمة عمن رأتها عليه، ففي هذه الحالة أنت لست بحاسدة. إنما لو قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأنت في داخلك تتمنين زوال هذه النعمة عن صاحبتها، يبقى هذا هو الحسد. أما ذكرك لله فلا تبخسي أجره عند الله تبارك وتعالى، وربما الوقوف عند هذا الأمر كثيرا يورثك شيئا من الوساوس. فيعني أنت غضي نفسك وغضي عينك عما في يد الناس، ودائما يعني الإنسان في الدنيا يذكر أو ينظر إلى من دونه حتى لا يزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليه، لكنه إذا نظر إلى من فوقه اللي هو أكثر توسعة في الدنيا
يعني.
في حال الدنيا فإنه في هذه الحالة ربما يقع في ازدراء نعمة الله تبارك وتعالى عليه. أما في الدين طبعا ننظر إلى من هو أعلى منا حتى يعني نتأسى به ونقتدي به، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاسد يتمنى زوال النعمة من المحسود، طب ما الفرق بين الحاسد والعائن شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الصواب الذي أعتقد أنه لا فرق بين العائن والحاسد، فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبر عما يقع من أثر العين على الذي يعني المحسود بالحسد، يعني الحسد ده الأثر الذي يترتب على العين. يعني عشان كده ورد في السنة انه امر العائن، العائن اللي هو ايه؟ الذي نظر فحسد، نظر فحسد. فالحسد اثر العين على الشخص نفسه، لكن لا فرق في الحقيقة بينهما. انما ربما يكون السؤال الملح هو الفرق بين الحسد والغبطة التي ورد ذكرها في أكثر من حديث، مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال. هنا ليس الحسد الممنوع شرعا، إنما هنا الغبطة التي يذكر الله عز وجل الواحد منا ويقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتمنى في نفسه أن يكون مثل هذا الرجل حامل القرآن، أو أن يكون مثل هذا الرجل الذي يكتسب رزقا من حلال وينفق رزقه في الحلال ويتصدق به على عيال الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سلفتها في خصام مستمر معها وهذا أتعبها، فهل يصح أن أخاصمها هي الأخرى شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة لو كل اثنين اختلفوا أو وقعت مشكلة بينهما تخاصم، ما بقي أحد يكلم أحدا، لا الجار مع الجار ولا الصديق مع الصديق ولا القريبة مع القريبة ولا حتى الأخت مع الأخت. وبالتالي الخصام حرام بين المسلمين، وأقصى ما سمح به النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة للحالة النفسية عند الشجار وعند وقوع الخلاف هو ألا يزيد الخصام عن 3 أيام. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ده أقصى مدة مراعاة للوضع النفسي للمتشاجرين إذا وقع بينهما شجار. لكن بعد 3 أيام خلاص النفوس هدأت وكل عرف خطأه وكل عرف صوابه، وبالتالي لا يحل الخصام أكثر من هذه المدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، الأخ عبد الرحمن يعني يقول إزاي الإنسان في المغرب يصلي العشاء؟ كانت فتوى أتت حضرتك يعني أفتيت أختا منذ بعض الحلقات يعني عدة حلقات أن يجوز أن تدخل خلف الإمام الذي يصلي العشاء بنية المغرب له.
نعم
تمام. فهو يقول طب ما أنا لما حد هيسلم وإحنا لسه في الركعة الرابعة هيحدث فتنة في المسجد، فهل هذا صحيح شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا إذا كان الأخ سمع أو سمع ممن سمع، لكنه لو سمع بنفسه الفتوى أو الإجابة بمعنى أدق، أنا قلت هذا القول هو ما أفتى به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، وما أفتى به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عز وجل. أما إجابة سؤاليه، هو يسأل مش دي ممكن يحدث فتنة؟ أي فتنة تحدث؟ الناس بتفتن وتتشاجر على ما دون ذلك بكثير. ده بيتخانقوا على الأذان، مين يأذن الأول ومين ما يأذنش، بيتخانقوا على المدة المتاحة بين الأذان والإقامة. هذه أمور لا ينفك عنها المسجد، يعني مش قادرين ننتهي منها ولا نتخلص منها بسبب يعني أحيانا الأهواء الشخصية وأحيانا غلبة الجهل على بعض الناس وإلى آخره. إنما في المسائل الفقهية لا يقال أنها تحدث فتنة. طب يا أخي الحبيب، ما احنا الرجل اللي هو قام إماما يأتي بالركعة الخامسة، هو مطلوب أن أنا تابع الإمام؟
لا طبعا، لأنه تابع الإمام في الخطأ،
والناس بتنقسم خلفه ولا ما بتنقسمش؟ بتنقسم ناس يتابعوه بحجة يمكن هو اللي صح، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به متأولين، وده غلط طبعا،
أو متشكك،
وآخرون لا يتابعوا الإمام ويجلسوا، واللي بيجلسوا لا يتابعوا الإمام بيعملوا إيه؟ بينقسم هم الاثنين قسمين، قسم يتشهد ويسلم ويمشي ماليش دعوه بالامام خلاص، الفتره المسموح بيها في الائتمام مع الامام لما كان صواب، لما دخل في الخطا انا مش تابعه خلاص. وقسم اخر من اللي هم جلسوا ولم يتابعوه بينتظروا حتى يجلس الامام للتشهد الاخير وبيتشهدوا وبيسلموا مع الامام، والوضعين الاخرين دول الاثنين صح، فلا احد يقول ان هذا يحدث فتنه. طيب ما احنا الرجل المستخلف، يعني رجل الامام بتاعنا عرض له عارض وترك الإمامة وانصرف وطلع واحد من الصف أو واحد من الصف تقدم للمصلين يأتم بهم إماما، ممكن الموضوع ده من ناحية الشرع يجوز؟ طبعا يجوز 100%، لكن ده ممكن عشان كتير من الناس مش فاهمين المسألة ديت يحدثوا فتنة، وإيه اللي انتوا بتعملوا ده، وإيه الدين الجديد اللي انتوا جايبينه ده، لأنه هو مسكين مش عارف المسألة. لكن لما كنت انت عارف هذا الأمر لا يحدث عندك اللغط ولا يحدث عندك الفتنة.
سأل سؤالا آخر،
أنا عارف
مخالفة،
ما هو دي بس الجزئية الآن
للإمام، وهذا بعد الاتصال.
طيب اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت عايزة أسأل شيخ، بس أنا عندي أولادي أطفال بس دايما تعبانين، دايما بفكرهم للدكتور وبنكشف عليهم،
نعم،
فكل أهلي في البيت يقولون إني الحمد لله انا راجل اللي هو الكلام لله، بس اهلي في البيت يقولوا لي ده البيت وحش، ده محسوبين يمشي من البيت ديت، فانا مش عارفه هل فعلا ممكن يكون البيت سبب ولا هكذا وكده، ولا الحمد لله بس لا من الله يعني.
حاضر، ربنا يعفو عنهم وعنا يا رب. ام فاطمه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
انا قدمت على شغل الاسكان ديت على اساس ان احنا نبقى مباشر ايه للاسكان، بعد كده حولونا على بنوك، لما رحت اقدم الورق في البنك راح البنك اللي انا قدمت فيه قال لي احنا نظام مرابحه ما فيهوش ربا، فانا عايز اعرف ده نظام حرام ولا حلال، ولا لان انا المكان اللي انا قاعده فيه ده شقه حمايه، زوجي هو المستنفع الاول، بعد كده مفيش حد ينفع يستنفع بيها يعني.
فأمان الله.
عايز أعرف المرابحة دي حاجة حلال ولا حرام؟
شيخنا يجيبك. حاضر إن شاء الله. حاضر. أستاذ محمد السلام عليكم. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
منورين الدنيا
يا رب يسعدك ويرضى عنك كتر خيرك، تفضل يا فندم.
لو اتنين متخاصمين مع بعضهم،
ارفع الصوت وقعد السؤال اخي محمد.
لو
وغير مكانك اللي حضرتك واقف فيه عشان الشبكه بس، اتفضل.
لو اتنين متخاصمين مع بعضهم، الاثنين متخاصمين مع بعضهم، واحد
اثنين متخاصمان،
اثنين متخاصمان مع بعضهم،
نعم،
واحد رحت عشان وكده
صوتك بيقطع، انت واقف في مكان شبكته مش جيده، غير مكانك من فضلك. طيب والصلح خير، شيخنا سيجيبك ان شاء الله تعالى فيما يعني استمعنا اليك. نعم شيخي الكريم، احنا كنا
هل يجوز مخالفه الامام
عند مخالفه الماموم للامام في النيه؟
طبعا
نعم،
في كل شيء يعني يجوز، لم يشترط احد من اهل من الفقهاء اشتراطا بدليل شرعي على وجوب أن يتوافق المأموم مع إمامه أبدا، بدليل أنه الأئمة صححوا إمامة المفترض للمتنفل وصححوا إمامة المتنفل للمفترض، يعني ممكن الإمام يكون بيصلي فريضة وأنا صليت الفريضة بس وصلت المسجد لقيتهم بيصلوا، أنا رايح لدرس العلم وصلت المسجد لقيتهم بيصلوا، وأنا صليت الفريضة بتاعت المغرب ولا العشاء أصلي معاهم؟ أيوة أصلي معاهم طبعا، مش النبي وجدهم في الرحل في الرحل بتاعهم لم يصلي مع الناس؟ ما الذي منعكم أن تصلي مع الناس؟ قالوا قد صلينا في رحلين. قال صلوا مع الناس وإن كنتما قد صليتما في رحالكما، أولستما برجلين مسلمين؟ دول هيتنفلوا خلف الإمام والإمام بيصلي فريضة، أو العكس، من الممكن أنا أن أصلي الفريضة خلف المتنفل زي ما سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيعمل، والحديث وارد في الصحيح أنه كان بيصلي العشاء الأخيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه في المسجد بتاع العيلة بتاع القبيلة فيصلي بهم إماما، هو يصلي نافلة لأنه صلى الفرض بتاعه مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون خلفه الفريضة. وزي الحديث أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه، الرجل كان هيصلي فريضة واللي قام يتصدق عليه يعني يصلي معاه عشان تبقى جماعة يصلي نافلة. فمسألة موافقة المأموم للإمام ليست شرطا عند الفقهاء، ومن قال بهذا وهم الأقلون من أهل العلم ليس عندهم حجة ولا دليل، بل القصص ديت والأحاديث ديت ترد عليهم تماما. والمسافر لما بيصلي خلف المقيم والمقيم لما بيصلي خلف المسافر، المسافر ده يصلي ركعتين وأنا وراه أصلي أربع ركعات، يعني أنا مخالف له في النية ومخالف له في عدد الركعات أيضا. وبالتالي لم يقل أحد من أهل العلم أن هذه الإمامة لا تصح أو أن هذه المخالفة لا تجوز، هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوه.
السلام عليكم. أهلا
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا فندم.
لو سمحت أنا زوجة ثانية.
نعم.
وجوزي معاها من ال من جوزة أنا زوجة ثانية. جوزي ما عنده من الزوجة الأولانية 3 أولاد متجوزين مخلفين، وهو كاتب فلوسه باسمي أنا وأنا ما خلفتش ومعيش أولاد، هل عند الوفاة هو ولاده ومراته يورثوا في الفلوس دي ولا لأ؟
حاضر.
جاوبني بالله عليك.
حاضر. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أه وبركاته يا شيخ أحمد، إزاي؟
الحمد لله يا رب العالمين، أهلا ومرحبا، تفضل.
الحمد لله يا شيخ احمد، بالله عليك طبعا متجوزه بنتي لواحد فايده.
نعم.
فطبعا المشاكل كانت يعني كانت دايما تنضرب كده، وفي النهايه صرحنا يعني اتجوزتها في واحد صعيدي، بس يعني كان برضو الدين بتاعه مش يعني جو ولا فقلت يمكن ربنا يهديه ويصلح حاله. فمتجوزه دلوقتي الرجل ده بصراحة ربنا ولا بيصلي ولا عنده دين ولا عنده حاجة خالص من اللي، وبيسيبها كل الساعة مثلا بالليل ويلعب الكورة ويقعد بيسمع الماتش على اللي يعني في القهوة، وحياته كده ماشية كده وخلاص.
ندعو لنا وراه وللمسلمين بالهداية.
وطبعا يا سيدي احمد كان سابها وراح مصر مرة، فجاء اخوه عاوز جاي لاصحابه جاي ياخد المفتاح من بنتي وهي قاعدة عندي في البيت عندي، لما مستنيه ما جيش سيدي جاء عاوز ياخد المفتاح ويسهر مع اصحابه في
السؤال يا ام محمد عشان الوقت
اللي ورد عندي. الوقت كنت مني المفتاح فزعلانين، هو جوز بنتي برن عليه ما بيكلمناش وما بيجيناش خالص من اصله، وطبعا يا شيخ احمد برن عليه ما بيجيناش وما بيجيناش، ويقول لك لا ده انت كده غلطانين لان الزنا يخش من اخويا المفتاح، لازم اخويا يخش شبيتي ولازم ده اخويا ده اخوي ازاي انت تشوف منه المفتاح.
واضح السؤال، حاضر شيخنا يجيبك.
بالله عليك يا شيخ احمد انا عايز رقم الشيخ. انا عايز
الشيخ رقم الشيخ مع الشباب في كنترول، فامان الله لعله يكون اتصال اخير او يعني نجيب ثم بعد ذلك ان كان هناك وقت ناخد بعض الاتصالات. اما طول السلام عليكم. السلام عليكم اخت امة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا يا استاذ ايه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. هات السؤال الله يرضى عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ أحمد، الشيخ شعبان درويش والعاملين
في القناة. بارك الله.
عندي سؤالين بس لو سمحت.
تفضلي يا
فندم. عايز أعرف لو سمحت لو ال 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 المية مقطوعة. يعني مثلا نعمل ايه في الوضوء لو مثلا في ميه مثلا على قد الاستنجاء، هل مثلا نتركها للاستنجاء ونتيمم ولا نعمل ايه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني ربنا يبارك فيكم، يعني انا بتعامل مع ابنائي الله يهديهم ودايما اقول لهم وانا اجعل الله عرضة لايمانكم ودايما انبههم للنقطه دي، بس هم دايما يحلفوا دايما يعني ايه يقسموا بالله، بيقسموا عليا بالله عشان عارفين يعني الحمد لله الحمد لله بعظم اسم ربنا وبضر يعني بحاول ابر اي مين بيقولوه، فبيقسموا عليا يعني في امور انا ممكن اكون مش قادره اعملها دلوقتي، انا مثلا ما ينفعش اعملها، انا مثلا ممكن اكون صايمه يقول لي والله مثلا اللي بتشربي ما يعرفش ان انا صايمه، فهل انا لازم ابر القسم في كل مثلا يمين يحلفوا عليا فيه حتى ان كنت ينفع ما ينفعش قادره مش قادره، ولا مثلا عليا حرمانيه مثلا ولا ايه؟ وجزاكم الله خيرا.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. الوقت يداهمنا كالعاده، فوائد البنوك الربويه لو هيعطيها لاخيه المحتاج هل له ان يفعل هذا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم له ان يفعل هذا ما دام اخوه فقير فهو اولى الفقراء من غيره والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الحاجه موائل والقطه اللي مضايقاها ومش عارفه تنام منها، هل تقتلها ولا تخرجها من باب الشقة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا لا نبادر بقتلها ولا بضربها أيضا، لأنها يعني ورد فيها حديث في شأنها أنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني شبهها النبي بالضيوف أو بالزائرات، وبالتالي لا يجوز أن احنا نقتلها بل ولا نضربها أيضا، إنما إذا تأذينا منها لسبب أو لآخر ففي هذه الحالة نحاول نحن نتخلص منها بطردها خارج البيت. نحاول نحن نمسكها في قفص ولا غيره وبعدين نمشيها خارج البيت، لو في منور لو في شباك نحط عليه سلك، لو في باب نغلقه حتى تعتاد أن الباب مغلق ولا تدخل علينا مرة أخرى، إنما لا نقتلها ولا نضربها إلا عند ضرورة الضرورات والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت صحر، وبدل الخبز السلع التموينية بربع الثمن فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي مش بربع الثمن، هو نفس القيمة التي لا تستلم بها خبزا من الممكن أن تستبدلها ببضاعة أخرى كالمنظفات أو السكر أو الشاي أو الصابون أو غيره، أو العكس بدل ما تأخذ البضاعة دي من البقال تأخذها من بتاع الخبز الفرن، ما دام بنفس القيمة خلاص، لأن ده البدل العيني الذي تصرفه الدولة على بطاقة التموين. مثلا الفرد له 50 جنيه، خدت بهم عيش خير وبركة، خدت بهم بضاعة أخرى خير وبركة، بدلت ذهب من ذهب بنفس القيمة، مفيش مشكلة في هذه الحالة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد منذ سنوات طويلة تشعر باختناق عند سماع القرآن وبتنسى الوضوء، هي توضت ولا ما توضتش، صلت كم ركعة، عدد الركعات، تعمل ايه شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا تجاهد نفسها بأنها تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتكثر من عموم ذكر الله عز وجل، خاصة قراءة آية الكرسي فإنها تنفعها إن شاء الله عز وجل. ولما تنسى تبني على الأقل، يعني صلينا الصلاة نسينا، والله احنا يا ترى احنا في الركعة الثالثة ولا في الثانية، نخليها في الثانية، يا ترى احنا في الرابعة ولا في الثالثة، لا نخلينا في الثالثة، يعني نحسب على الأقل إرغاما لأنف الشيطان، ونستمر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة آية الكرسي حتى يعني إن شاء الله عز وجل يمن الله تعالى عليها بالشفاء والعافية والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ حمدي يقول دائما أحلم وأشوف في المنام إني مزنوق وممكن يجد الحمام مليان أو ما شبه ذلك، ده ليه تأويل ولا دي أضغاث أحلام ولا كوابيس من الشيطان شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الأصل أن المسلم لا ينشغل بما يراه في نومه، لأن أغلب ما يراه الناس في النوم عبارة عن أحلام وكوابيس، والرؤى في الناس قليلة جدا 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 كما هو معلوم عند أهل العلم. والنبي علمنا عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب، حاجة كويسة يعني، فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى أحدكم ما يكره في النوم، يعني شيء يعني ضايقه زعله، ففي هذه الحالة يعمل إيه؟ قال فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليدفل عن يساره ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، غير النوم يعني، والرابعة مهمة جدا، قال ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، مع الوضع في الاعتبار أن ما ذكره الأخ مع حاله أنه محافظ على الصلاة ولله الحمد، ويعني هو ممن يحافظ أيضا على الأذان والصلاة في الجماعة، فنعم ما يفعل، وإن شاء الله هذه لعلها أن تكون كما يقولون يعني ضيقة ويمررها الله عز وجل ويصرفها عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل فعلا البيوت أعتاب؟ ممكن واحدة أو واحد يروح بيت ولاده يتعبوا فيه فينتقل من بيت إلى بيت فالحال تنصلح؟ يعني تعب الأولاد، أمة الله تسأل، هل له علاقة بالشقة والبيت شيخي كريم؟
والله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أحيانا يكون السكن يعني ليس فيه التهوية الطبيعية، وبالتالي يكون سبب من أسباب انتشار الأمراض خاصة في الأطفال، أو أن يكون السكن لا تدخله الشمس اللي هو الشمس والإضاءة الطبيعية، فيكون أيضا هذا سبب آخر من الأسباب التي تتوالى بها الأمراض على الأطفال، لا يتحملون هذا المناخ. في هذه الحالة يكون البيت طبعا في مشكلة، بس بعيدة مسألة المشكلة ديت عن اللي هي التهوية والشمس والإضاءة الطبيعية، بعيدة عن مسألة الجن بقى والشياطين والعفاريت والأعمال والأسحار والكلام ده، وأحيانا يكون السبب العين الحسد، ان احنا لا بنرقي ابنائنا ولا يعني بنهتم بهذا الامر، مع انه النبي عليه الصلاه والسلام لما وجد الصبي الصغير عمال يبكي 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 قال لهم هل استرقيتم له من العين؟ فاحنا بنهمل هذه الامور كلها، وبالتالي ربما يكون ابناؤنا عرضه للامراض المعروفه لدى الاطفال. لكن عموما امراض الاطفال امراض مشتهره، ما هناك بيت في طفل ولا أطفال إلا هم يعانوا كثرة الأمراض بسبب طبعا ضعف المناعة الطبيعية عندنا
اللي بياخدوها الشيء
وعند
المواد الحافظة
الأطفال
يعني.
بسبب طبعا أنه النظام الغذائي نظام للأسف الشديد يعني عليه في تناقضات كثيرة وفي مفاسد كثيرة جدا، الماء أيضا ليس على الدرجة العالية من الصلاحية للاستعمال الآدمي وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يشفي أبناءنا وبناتنا وأن يعافيهم يا رب شفاء لا يغادر سقما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم فاطمة والبنك المذكور المتعلق بالشقة، قالوا لها مرابحة في بنك تاني دخل، قالوا احنا مش ممولون، لسنا ممولين، لكنها مرابحة، فما حكم هذا النظام وهل هذه المرابحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، لو البنك المذكور الأولاني ولا الثاني أيا كان هيكتب لك عقد البيع هو البائع وحضرتك المشترية، ثانيا هيكتب لك القيمة الإجمالية للشقة، ثالثا هيثبت لك المقدم المدفوع، رابعا هيثبت لك الباقي الدين عليك اللي هو هيقسط فيما بعد، بحيث يكون هو ده الفارق بين ما دفعتيه مقدما وبين السعر الإجمالي للشقة. لو توفر الأربع شروط دول في العقد أيا كان إيه هو البنك، تعاملي واشتري وتوكل على الله. نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عزة زوجة ثانية، والزوج عنده أولاد وزوجة أخرى، والمال باسم الأخت المتصلة، ففي حالة الميراث هل يوزع هذا المال وهذا الإرث ولا يبقى مال الأخت عزة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول للأخت السائلة بارك الله فيها، أبرئي ذمتك أمام الله عز وجل، فليس للوارث وصية، قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، فإن كان المال باسمك فليس هذا معناه أنك تستبيحين هذا المال لنفسك، إنما هذا مال ورثة، والوصية في هذا الباب وصية باطلة لا يجوز إنفاذها.
ده كاتب المال باسمها،
حاطط أيوة المال أنا عارف، ما هو كاتب المال باسمها ما خلاص بعد الموت صارت وصية،
صحيح،
المكتوب سابقا صار بعد الموت وصية، فهذا أمر لا يصح ولا يجوز إنفاذه، وبالتالي أبرئي ذمتك أمام الله، فالمال ما دام هو في الحقيقة ماله فهو مال لك ولبقية الورثة أجمعين، كل حسب نصيبه الشرعي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد حكت حكايتها أو حكاية زوج ابنتها مع ابنتها، لا يصلي ويترك الأخت بالفترات الطويلة ويجلس على المقهى، وأخيرا غضبان وزعلان عشان مرضوش يدوا المفتاح لأخيه مفتاح الشقة، ما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إذا كان أخو ده شاب بالغ فما فوق فلا يجوز طبعا أنه ياخد مفتاح الشقة عشان يدخل على يدخل الشقة في وجود زوجة أخيه وعدم وجود الزوج، لا يصح، لأنه هو ليس محرما لها، بل النبي عليه الصلاة والسلام ده الحمو النبي قال عليه، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والحمو إياكم والدخول على النساء. قالوا أفرأيت الحمو اللي هو سلفها أخو زوجها؟ قال الحمو الموت، يدخل أهلا وسهلا بس في وجود أخوه اللي هو زوجها، إنما في عدم وجوده وجود البنت لوحدها لا يصح أن يدخل إذا كان بالغا فما فوق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا مشكلة الصلاة، نسأل الله الصلاة، نسأل الله الهداية والعفو والعافية.
احنا بنجاوب بس على الجزئية دي بس.
نعم الوقت انتهى أيضا يعني.
طيب خير
معي مكالمة الأخت أمة الله أو ثلاثة أسئلة أو سؤالان إن شاء الله غدا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش قبل الآن بساعة من الزمن في الرابعة عصرا إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات إن شاء الله تعالى الليلة مع برنامج أهل الذكر وفضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام في 9 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.